أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث، وهو معقود للحديث عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهذا البحث اكتفى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بالإشارة إليه عبورا، ولم يشر إليه في محل واحد، أشار إلى طرف منه في محل وفي إلى طرف آخر في محل آخر، وأهمل التعرض له صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف اعتقادا منه بأن ما ذكره من الضابطة في جريان البراءة الشرعية دون العقلية في باب الأقل والأكثر، مع بيانه لحقيقة الوجوب التخيير في بحوث مقدمة الواجب، يكفي لمعرفة الحكم فيه. وأول من أعاره أهمية استثنائية وفتح البحث فيه على مصراعيه هو المحقق النائيني على الله مقامه الشريف. والإنصاف أن هذا البحث فيه عدة حيثيات مهمة يتعرض لها في محال أخر، يعني حقيقة الوجوب التخييري والواجب التخييري تبحث في مقدمة الواجب عادة، أنا أقول تبحث في المبادئ الأحكامية، المنطق يقول هذا جيد. في جهة أخرى من البحث لها علاقة بأبحاث التزاحم، هذه عادة تبحث في جل أبحاثها في مسألة الضد عند البحث عن التردد، وتبحث أيضا من قبل بعض المحققين كلا أو بعضا في أوائل بحث التعادل والترجيح. وهذا له تأثير كبير في محل البحث بلا إشكال ولا ريب. الشيخ النائيني اللي أسس تفصيل هالبحث وأول ما برز منه ما برز في فوائد الأصول وكرره تقريبا ولو بعبائر أخرى بنفسه في الأجود، أفاد بأن جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري، أي دوران الأمر بين الأقل والأكثر على مستوى المأخوذ تشريعان من الحيثيات والقيود الداخلة في حيز التكليف، أي في المكلف به، تكون دائرة بين الأقل والأكثر باعتبار أن حقيقة المأخوذ إن كان الواجب تعييريا شيء، وإذا كان الواجب تخييريا شيء آخر. لا أريد أن أبدأ بطريقة غير الطريقة التي بدأ بها، وإن كان هناك طريقة أفضل بأن نبدأ بتقسيم التخيير إلى تخيير عقلي وتخيير شرعي، ثم نتحدث عن التخيير الشرعي على مستويات. لكن حتى لا يتشوش البحث نبدأ كما بدأ في الفوائد يا أخوان، كذلك في الأجود في الجزء الثالث صفحة 416 عند تعرضه لما أطلق عليه التنبيه الثاني. ما أدري ليش تنبيه، مع أنه هو داخل في صلب البحث على كل حال، لكن جرت العادة على الخلط في تنظيم الأبحاث عند أكثر الأصوليين، بحيث حتى بعض الأبحاث الرئيسية بيذكروها بالتنبيهات، مثل بحث الاستصحاب. إذا تلاحظوا شروط جريان الاستصحاب اللي هي إلى على وأركان الاستصحاب كلها بيذكروها بالتنبيهات. عموما يقول بأن الشك يمكن أن يتصور على وجهين، أي الشك في الدوران بين التعيين والتخيير. الوجه الأول ما لو علم بوجوب شيئين أو أشياء وشك في كون كل منهما أو منها واجبا عينيا لا يسقط أحدهما أو أحدها بفعل الآخر، أو واجب تخيير يسقط كل منهما أو منها بفعل الآخر. هذا شكل شو جذره؟ علم بوجوب شيئين لكن شك أن كل واحد منهما تعييني أم تخييري، بمعنى أنه إذا جاء بالآخر يسقط الوجوب. هذا شو بيعني؟ بيعني أن الوجوب مشروط بعدم الاتيان. صحيح ولا لا؟ بالآخر وإذا كان لا يسقط بفعل الآخر يعني أن الوجوب ليس مشروطا بفعل الآخر، بعدم فعل الآخر. فلما الشارع يوجب في خطاب الصيام ويوجب في خطاب آخر إطعام الستين مسكين، فإذا شككنا في أن إطعام الستين مشروط بعدم الصيام أو الصيام وجوبه مشروط بعدمه فنشك في تقييده، لأن معنى أن الوجوب عيني أنه ليس مشروط بشرط، التكليف فيه مطلق مش مشروط. معنى شكنا أننا نشك في أنه مشروط كما هو واضح. هذه حالة. فالحالة الأولى ما لو علمنا بوجوب الشيئين أو الأشياء وشك في كون كل واحد منها مشروط بفعل بعدم فعل الآخر قبله. الحالة الثانية ما لو علمنا بوجوب شيء خاص وتوجه الخطاب نحو هذا الشيء الخاص ثم شككنا في أن شيئا آخر عدل لذلك الذي علم وجوبه، بمعنى أنه يكون أحد فردي الواجب التخييري. شككنا في أصل تشريع العدل هنا، انتبهوا الفرق بين الحالتين يا أخوان. الحالة الأولى نعلم بالتشريعين نشك في الشرطية وجوب أحدهما بقاء بعدم الإتيان بالآخر، لكن علمنا بالتشريعين أصل التشريعين. الشك هو في الإطلاق والتقييد بس، تبهوا واضح. الحالة الثانية علمت بتشريع أحدهما وأشك في أصل تشريع الآخر، لكن لو الآخر مشرع هو عدل قطعا يعني يمثل تقييد، لكن أشك في أصل تشريعه. شرع عدل لكي يكون هناك تقييد أم لم يشرع عدل؟ هناك نعلم بالتشريع ونشك في أنه عدل أو ليس بعدل في الحالة الأولى، واضح. يقول الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه: الشيخ تعرض لهذين عبورا كما قلنا في أبحاث الشبهة الوجوبية، لأن الشيخ بيقسم الشبهات إلى وجوبية وتحريمية، وكل وحدة شو منشأها. جيد. يقول: على كل حال نحن علينا أن ننقح البحث في الدوران بين التعيين والتخيير، وهو يستدعي أن نرسم أمورا. أنا بدي ألخصها شوية الأمور لأنه مطول، حتى نوصل لبيت القصيد. الأمر الأول تقسيم الواجب التخيير. يقول: الواجب التخيير ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الواجب التخييري بحسب الجعل ابتداء من الشارع، أي أن الخطاب من أول الأمر كان خطابا تخييريا ذا أفراد، هذا التخيير الشرعي يا إخوان، مقابل التخيير العقلي. وين بيسموه التخيير العقلي؟ التخيير العقلي في أكرم رجلا، أنت مخير تختار أي رجل بدك إياه، لأنه عقلا الكل ينطبق على مصادقه. حتى المقيد نفس الشيء، أكرم رجلا عادلا، والرجل العادل أيضا مصادقه كثيرة. هذا تخيير عقلي. تخيير الشرعي أن ينصص الشارع ابتداء في خطابه على التخيير بأن يعطف إحدى الخصال على الأخرى بأن، مثل كفارة التخيير في من أفطر عمدا في شهر رمضان مثلا، العتق والإطعام والصيام. فحقيقة لوجوب التخيير مش بدنا نبحث عنها، لكن هو هنا يشير إلى وجهين في حقيقة الوجوب التخييري والخطاب التخييري. الوجه الأول أو التحليل الأول، التفسير الأول، أنه عبارة عن تقييد إطلاق الخطاب المتعلق بكل من الفردين أو الأفراد بما إذا لم يأتي المكلف بعدله بالمعطوف عليه بأو، وعليه يصبح وجوب العتق في المثال مقيدا بعدم العدلين الآخرين، وكذلك كل واحد من العدلين الآخرين مقيد بعدم الإتيان بعدلين. يعني وجوب الصوم ليس على الإطلاق، سواء جئت بالعتق أو لم تأتي به، سواء جئت بالإطعام أو لم تأتي به. وهذا النظرية مشهورة، وإن ورد عليها في محله إشكالات هذه النظرية، من أبرزها أنه يلزم وجوب الجميع بالفعل عندما يتحقق الإطلاق، وهذا ينافي العطف بأو أصلا في المنطوق. التوجيه الثاني الذي يتعرض له في المقام هو أن الخطاب التخييري هو بطبيعته سنخ آخر من الخطاب في مقابل الخطاب التعييني. ليس المقصود حينئذ تقييد إطلاق الخطاب لباً، بل التخييرية والعينية سنخان متباينان ابتداء بحسب الجعل والإنشاء، بمعنى أن الحاكم فيهما هو كيفية تعلق الإرادة الأزلية بالمراد. إذ قد تتعلق الإرادة الأزلية بشيء مخصوص لا يكون غيره مقامه، فيكون واجبا عينيا مطلقا كان أو مشروطا، مو مهم. وقد تتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء التي لم يكن بينها جامع قريب عرفي مقدور للمكلف، يكون هو متعلق التكليف، مو مثل التخيير العقلي اللي في جامع هو متعلق التكليف. الرجل مثلا أو الرجل العادل جامع بين من يتصف بالعدالة من الرجال. بل الأفراد لا يوجد بينها جامع قريب عرفي مقدور للمكلف. فيكون هذا الذي تعلقت الإرادة به هو الذي يسمى بالواجب التخييري، ويكون الضابط حينئذ هو عدم وجود الجامع بين الأفراد، أو قل بأن الجامع وحدة الملاك. طبعا المقصود من الوحدة مش الوحدة الحقيقية، وإلا الملاك في كل شيء مختلف عن الملاك في العقل. يعني بالله عليكم ملاك الأطعام مثل ملاك الصوم شهرين متتابعين بالشخص بلا إشكال. يقصد من الملاك هنا الجامع ولو كان جامعا غير حقيقي أيضا، وهذا البعض عبروا عنه أساسا بأنه بيرجع للتخيير العقلي بالدقة، وأنه وجود الجامع الحقيقي وعدم وجود الجامع الحقيقي ليس مائزا في البيت. إذ معنى هذا الكلام أن الواجب هو عنوان أحدها، وإذ لم يكن عنوان أحدها حقيقة هو متعلق التكليف يصاغ بعنوان أحدها. بس هالكلام معقول مو معقول؟ بدنا نناقشه ما بدنا نناقشه، والمحقق العراقي نزل على الشيخ النائي. المهم يا اخوان في مكان ما، هذه مبادئ موضوعية يعني للبحث. فالقسم الأول من التخيير إذن هو التخيير الشرعي، حقيقته فيها بعض وجوه أخرى غير هذين الوجهين ذكرت في محلها. القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري هو التخيير الذي يكون ناشئ عن تزاحم الحكمين. التزاحم يا إخوان ما بيكون في عالم الملاكات ولا في عالم الجعل، التزاحم يكون في عالم الامتثال، أي عند نشوء التمانع من ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، سواء كانت الضيق كان الضيق متأصلا في القدرة أو كان اتفاقيا حصل اتفاقا. لما ما في قدرة على الجمع بالفعل والمفترض بحسب المبادئ كل واحد من التكليفين فعلي ولا تمانع على مستوى الملاك ولا على مستوى أصل الجعل، يقال لهذا الباب باب التزاحم. هذا يؤدي لا محالة عقلا من باب استحالة التكليف بغير المقدور إلى تقييد الإطلاق. فإذا أحدهما مهم والآخر غير مهم، أو أحدهما أهم والآخر مهم، أو أحدهما محتمل الأهمية والآخر غير محتمل الأهمية، فحينئذ يوجد إما تعين جزمي وإما احتمال تعين في أحدهما دون الآخر. حينئذ سوف تكون النتيجة التقيد من أحد الطرفين أو التقيد من كلا الطرفين، حيث لا يوجد لا أهمية ولا احتمال أهمية في أحدهما المعين، وهذا يؤدي إلى تقييد الإطلاق في أحدهما. لكن تقييد الإطلاق هنا ليس ناشئا من جهة الملاك الضيق في الملاك، بل هو ناشئ من جهة الضيق فيه. قدرة المكلف على الامتثال، وهذه بنتصورها نحن في التكليف الوحداني يا إخوان، مش بس في التكليف المتعدد. غاية الأمر في التكليف الوحداني نحن لا نسميه التزاح، فاعتبر فيش تكليفين، لكن أيضا الفكرة نفسها هي التي تحكم بحث التزاحم، وأساس جذر الفكرة هو استحالة التكليف بغير المقدور عقلا. لا إشكال ولا ريب في أنه حيث يكون التكليف تعييني وله متعلق وفيه أفراد غير مقدورة، نقول عقلان التكليف مقيد بغير الأفراد الغير المقدور، بغير الأفراد غير المقدور. هنا حيث إنه يوجد تكليفان على مستوى المبادئ وضاقت قدرتي عن الإتيان بهما، إما هي أساسا لا تقدر على أن تنقذ غريقين، ولا واحد قدرته بتقدر إلا إذا كان من أهل طي الأرض يعني، واحد في الشرق وواحد في الغرب أو متباعدان وكلاهما يغرق في آن، وإما ضيق القدرة حصل الآن اتفاقي مش دائمي. العبرة بالمبدأ العقلي القائل باستحالة التكليف غير المقدور، أي استحالة أن يكون التكليف فعلي من جميع الجهات في حق مكلف بالفعل عاجز. إذا العجز لازم تكوينا دائما أو العجز طارئ هنا، لا يفرق هذا بلحاظ التكليف الفعلي. التكليف الفعلي يدور عقلا مدار القدرة على الإتيان به، المقصود من القدرة القدرة الفعلية. شو بتفيدنا القدرة إذا موجودة في كل الأزمنة، والآن لما صاروا التكليفين فعليين ما عاش في قدرة. هنا يسمى هذا التخيير الذي يعرض للخطابين بعد أن كان كل واحد منهما في حد نفسه على مستوى مبادئ ومبادئ عينيا، هذا تخيير عارض وليس تخييرا متأصلا في عالم التشريع. لكن كونه عارض وغير عارض يا إخوان، المقصود من العارض مش انه عارض يعني في وقت معين، ما انا عممته حتى لمن كانت قدرته عاجزه دائما عن مثل هذا الفعل. حينئذ لا باس بالاشاره يقول الى ان ما ينبغي اختياره في المقام هو ان سبب التزاحم إنما جاء من جهة إطلاق التكليفين لحالة الاشتغال بالآخر. ضيق قدرة المكلف تقيد هذا الإطلاق فقط، لا ترفع الخطابين من أصلهما، وإن كان يوجد في مقابل هذا الذي اخترناه وقويناه يقول قول بسقوط أصل الخطابين. بسقوط أصل الخطابين التعيينيين، لكن علم الإنسان بوجود ميلاد تام لزومي في مثل هذه الحالة بحسب تشخيص المولى الحكيم، نستكشف منه خطابا تخييريا من دون تنصيص من الشارع، ابتداء بعد سقوط الخطابين الأصليين، وهذا قول غاية في الضعف يا إخوان في محله. طبعا هون ما رح نبحث ليش ضعيف، لأنه يفيد أنه يستنتج وجود تشريع جديد اسمه خطاب تشريعي بالتخيير بين الاثنين، مع أن هذا في أصل ملاكه ملاك لزومي وحده، وهذا في أصل ملاكه ملاك لزومي وحده، لا يرجعان إلى ملاك واحد بلا إشكال ولا ريب في هذا المجال. جيد، فيقول هذا القائل بأنه بعد سقوط الخطابين هنا لا يسقط إطلاق الخطابين، يسقط كل واحد من الخطابين بشراشيرهما. طيب يعني الشارب يرفع ايده عن التشيع وانت قادر ترجي واحد من الاثنين؟ هذا مع التوازي وعدم احتمال أهمية أحدهما على الآخر. أم يبقى هناك بقية؟ يقول لا، يبقى الملاك. أنا أعلم أن هناك ملاك لزومي في إنقاذ نفس المؤمن، وكلاهما مؤمن، لذلك الملاك يبعثني. الملاك بما هو ملاك لا يبعث، في إرادة مولوية. يقول الإرادة المولوية في هذه الحالة إرادة تخييرية ابتداء، فأستكشف من الملاك، من استكشاف للإرادة عبر الملاك، أن الإرادة التشريعية الواضحة الصريحة بالفعل للمولى هي خطاب تخييري لم يبرز بآية أو رواية، يستنتجه العقل حينئذ. هذا كلام سخيف علميا غير صحيح، لا دليل عليه. والصحيح في باب التزاحم ما ذهب إليه الأعلام وعلى رأسهم الشيخ النائين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، من أن الخطاب يبقى خطاب تعييني في كل من الطرفين، غاية الأمر يتقيد إطلاقه في حالة المزاحمة فقط. إذ القيود العقلية تقدم بقدرها وعالم ثبوتها وإثباتها واحد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث تعارض الحجتين، أي التخيير الناشئ من حكم ظاهري، يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.